استدراجها في الآيتين بعدها، أو يقال معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين وحينئذ تكون البسملة داخلا. يعني إذا فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين تأولها بكل إيه على مذهب الشافعية، يعني إذا انتهى إلى قراءته إلى قوله الحمد لله رب العالمين يبقى يكون قراءته تبدأ بإيه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حينئذ يقول الله له هذا. خاصة أن الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مندرجة إيه في قوله تعالى الرحمن الرحيم في الآيتين بعدها. طيب. الجواب الثالث أن يقال المقسوم ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، واحترزنا بالكاملة عن قوله تعالى وقيل الحمد لله رب العالمين، فعن قوله تعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأما البسملة فغير مختصة. يعني على أساس أن وقيل الحمد لله رب العالمين ليست كاملة، ليست آية كاملة، يعني الحمد لله رب العالمين فيها لوحدها ليست كاملة بل معها إيه عبارة وقيل الحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا في قوله تعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، هذه أيضا الحمدلة هنا ليست كاملة لكنها جزء من الآية. فالمقسوم المقسوم في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين هو ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، من الآيات الكاملة. أما البسملة فغير مختصة. جواب آخر قالوا لعله قال ذلك قبل نزول البسملة، ربما هذا الحديث اللي هي إذا قال الحمد لله رب العالمين يعني قبل نزول البسملة. جواب آخر أنه جاء ذكر البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي، لكن هذه إسنادها ضعيف. يعني فعلا في رواية أن الحديث نفسه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي يبدأ بإيه، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي، ولكن إسنادها ضعيف. قولهم بترجيح أن الآية السابقة في الفاتحة هي غير المغضوب عليه، الآية السابعة قولهم أن الراجح أن الآية السابعة هي غير المغضوب عليهم لأن به يحصل التنطيق. طبعا نفهم هذا الدليل، يعني تكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فمعناها إيه؟ غير المغضوب عليهم بداية الآية السابعة، واضح؟ لكن إذا قلنا إن البسملة يعني جزء من الفاتحة تكون سبع آيات، فأول آية إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ طيب الآية السابعة؟ لا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك ينبغي أن تقرأ هذه الآية متصلة متصلة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعم، فتكون القراءة فيها متصلة. نعم. فبالنسبة لقولهم بترجيح أن الآية السابعة في الفاتحة هي غير المغضوب عليهم لأن به يحصل التنصيف فيكون لله تعالى ثلاث آيات ونصف وللعبد مثلها، كما أن من قوله اهدنا الصراط إلى آخر السورة يكون ثلاثة آيات فينطبق عليه ما جاء في الحديث فهؤلاء لعبدي. والجواب عن الأمر الأول كالآتي: أولا حقيقة التنصيف ليست مرادة، يعني يكون إن احنا نقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، حقيقة التنصيف إن هي نصف بالضبط، واضح؟ هذا ليس إيه مرادة، بل هو من باب قول الشاعر إذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مسلم بالذي كنت أصنعه. فهل المقصود ذلك أن الناس هيكونوا بالفعل مثلا 100 واحد بيثني عليه و100 واحد بيثبت فيه بالعدد، أم المقصود ان قسمهم الى قسمين واطلق القسم نفسه. فاذا مثل كان الناس للصيد شامت واخر مثمن بالذي كنت اصنعه، فيكون ان المراد ان الفاتحه قسمان، فاولها لله واخرها للعبد. يبقى اولها لله اللي هو ايه؟ الثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ثم النصف الثاني للعبد، اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال وطلب، فلذلك قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما جاء. ايضا المراد او المراد بالتنصيف كتمان الثناء والدعاء من غير اعتبار عدد الآيات، نصف ثناء ونصف دعاء بدون نظر الى ايه؟ الى عدد الآيات. الجواب الثالث ان الفاتحة اذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة منها كان التنصيف في شطرها اقرب مما اذا قسمت بحذف البسملة. يعني فعلا لو عدناها بالحروف هنجد اذا دخلنا فيها البسملة تكون قابلة للقسمة اقرب مما لو حذفنا البسملة. اما الجواب عن الامر الثاني وهو الاشارة بالجمع اللي هو ايه؟ هؤلاء عبدي، هؤلاء، فإن أكثر الرواة رووه فهذا لعبدي، في أكثر الرواة هذا في مسلم، فهذا هذا لعبدي. نعم. وإن كان لفظ هؤلاء ثابتا في سنن أبي داود والنسائي بإسنادهما الصحيحين، وفي هذه الحالة تكون الإشارة إلى الكلمات أو الحروف أو إلى آيتين ونصف من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. ومثل هذا يجمع كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، والمراد شهران وبعض الثالث. الحج أشهر معلومات، واضح. والمقصود شهر شوال وذو القعدة وبعض الثالث الذي هو ذو الحجة، ومع ذلك جمعها أشهر. كذلك أيضا ممكن تكون أيتين ونصف، واضح، ويشرنا بإيه؟ هؤلاء عبدي. نعم. وقد تكون الإشارة إلى آيتين فحسب، وذلك يطلق عليه اسم الجمع بالاتفاق، ولكن اختلفوا في أنه حقيقة أم مجاز، وحقيقته ثلاثة، والأكثرون على أنه مجاز في الاثنين حقيقة في الثلاثة. على أي الأحوال طبعا هذا إذا سلمنا أن فيه فعلا التنصيف موجه للآيات، وذلك ممنوع من أصله، وإنما التنصيف متوجه إلى الصلاة بنص الحديث. فإن قال المراد قراءة الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فالتنصيف ليس فقط في الفاتحة، ليس فقط في الايه؟ في الفاتحة، لكن الحديث ينص على الصلاة. اي نعم. فإن قال الصلاة مقصود بها قراءة الصلاة، قلنا بل المراد قسمة ذكر الصلاة، أي الذكر المشروع فيها، ثناء ودعاء، فالثناء منصرف إلى الله تعالى، سواء ما وقع منه في القراءة وما وقع في الركوع والسجود وغيرها، والدعاء منصرف إلى العبد، سواء ما وقع منه في القراءة والركوع والسجود وغيرها، ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق. واضح هذا أم غير واضح؟ يعني إن التنصيف لا يتوجه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي للصيد، ليس المقصود به تنصيف آيات الفاتحة نجيب النصف يعني، واضح، وإنما المقصود كل ما يقال من الأذكار داخل الصلاة. يعني إيه الفرق بين إنسان يقول الحمد لله رب العالمين في قراءة الفاتحة وهو يقول مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم؟ ألا يستحق هذا أن يجيب الله بقوله أثنى علي عبدي أو مجدني عبدي؟ فإذا دعا فليس يستحق أن يقول هذه العبد والعبد ما سأل؟ فهنا يعني الإمام المقدسي الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى يرى أن التنصيف، القول بأن التنصيف موجه إلى الفاتحة ممنوع من أصله بنص الحديث، الحديث قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد. فإن قال المراد بالصلاة قراءة الصلاة، قلنا بل المراد قسمة ذكر الصلاة، أي الذكر المشروع فيها، وهو ثناء ودعاء، فالثناء منصرف إلى الله تعالى، سواء في قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن أو في الركوع أو السجود أو غير ذلك، والدعاء هو نصف الإيه؟ للعبد، سواء ما وقع أيضا في القراءة اللي هو من أول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هو في الركوع والسجود وغيرها، ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق. أما الجواب عن حديث شفاعته تبارك، سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، شفعت في رجل حتى غفر الله له، أو في الصحيح حتى غفر الله له، ولذلك نقص الإخوة أن لا يقصر أحد منهم أبدا في حفظ سورة تبارك حبايبي، لأن سورة تبارك كما قال النبي عليه السلام هي المانعة من عذاب القبر، فلا بد كلنا سنموت ولا يدري أحد متى يموت، فسورة تبارك فيها هي تأمين من عذاب القبر، فيحرص الإنسان على حفظ سورة تبارك كي تشفع فيه، كما قال عليه السلام سورة تبارك هي المانعة تمنع من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود في الجواب عن حديث شفاعة تبارك أنها 30 آية، وإذا عددناها ما نجد البسملة آية منها، فالمراد أن ما سوى البسملة، يعني الرسول لما قال 30 آية يعني بدون البسملة. لماذا؟ لأن البسملة ليست مختصة بسورة تبارك، هي مشتركة بين تبارك وبين عامة سور القرآن، فلذلك لم يذكرها ولم يعددها لأنها ليست مختصة بسورة تبارك بل مشتركة مع غيرها، أما نص السورة فغير مشترك. واضح؟ فهذا هو الجواب الأول، أن المراد بثلاثين آية ما سوى البسملة، يعني بدون البسملة 30 آية. فيحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة، ويؤيد ذلك أن راويه أبا هريرة ممن يثبت البسملة، ممن يثبت أن البسملة آية من القرآن، وهو هو الذي روى قوله عليه الصلاة والسلام سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية إلى آخره، مع أنه ما ذكر فيها ليس فيها البسملة، فهو أعلم بتأويل الحديث رضي الله تعالى عنه، وعلما بأن مذهبه أنها آية. كذلك حديث بدء الوحي حينما قرأ جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يذكر البسملة، فالجواب أن البسملة نزلت بعد ذلك، هذا كان في بداية الوحي، فلا يمنع أن تكون قد نزلت بعد ذلك. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه ففيه نفي الجهل فقط، كونه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين يؤخذ منه إيه؟ أنه ما كان يظهر بها لكن كان أخوها، فهي آية. قولهم لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، جوابه أننا نقلب عليهم الدليل. كيف نقلب الدليل؟ أيوة، لكفر مثبتها، هم يقولوا إلا لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، فنقلب الدليل عليهم ونقول لهم لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها. فذلك الكفر لا يكون بالظنيات بل بالقطعيات، والبسملة ظنية، والبسملة ظنية بدليل خلاف الذي نذكره. قولهم أجمع أهل العدد على أنه لا تعد آية، فجوابه أهل العدد ليسوا كل الأمة حتى يكون إجماعهم حجة، إجماعهم حجهم من؟ كل الأمة، المجتهدين كلهم من الأمة وليس فقط أهل العدد. أيضا يجاب بأنه معارض بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، من تركها فقد ترك 113 آية. أي نعم، القول بإجماع أهل المدينة لا نسلم به، بل لقد اختلفوا في ذلك كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم. ونختم الكلام بقول الإمام حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، الخلاف في المسألة موجود قديما وحديثا. سبق شيء يسير إن شاء الله في بحث البسملة، ثم نستمر إن شاء الله في مدارسة الفقه. كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد سبق أولا قبل ما نشرع في الدرس، بالنسبة نعتذر عن التأخير لأن السيارة حصل فيها عطل في الطريق،
والحمد لله تيسر ان احد الاخوه وصل. فبرجو الاخوه في حاله حصول شيء مثل هذا ان ما يزيده في الانتظار بين الاذان والاقامه في صلاه المغرب اقصى من اكثر من 15 دقيقه، يعني يكفي ربع ساعه، فاذا تاخرت عن ذلك يطيلون الصلاه. ذكرنا الأسبوع الماضي خلاف العلماء في البسملة، كما قلنا إن البسملة بإجماع العلماء هي جزء من آيات في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما البسملة في الفاتحة فذكرنا خلاف العلماء في قرآنيتها، هل البسملة من القرآن أم ليست من القرآن. ذكرنا حجج الذين نفوا قرآنية البسملة في أول الفاتحة وفي أوائل السور طبعا ما عدا سورة التوبة، وذكرنا يعني أدلة الذين ينفون قرآنية البسملة وناقشنا الخلاف في ذلك. فيبقى الكلام في قضية الجهر والإصرار بالبسملة، يعني الكلام الماضي كان يتعلق به هل البسملة من القرآن أم ليست من القرآن. الحقيقة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان ذكر جمعا بين الأقوال في هذه المسألة في كتابه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال، لأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير عبد الله بن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية من القرآن، يعني على قراءة هي آية وفي قراءة أخرى ليست آية من القرآن. يقول: ولا غرابة في هذا، فقوله تبارك وتعالى في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد، لفظ هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، يعني على هذه القراءة تثبت هو، فإن الله هو الغني الحميد. ففي قراءة نافع وابن عامر ليست هو من القرآن، بل تقرأ فإن الله الغني الحميد. وطبعا أنتم تعلمون أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني هذا لا ينفي، يعني هذا لا يعني يطرق سبيلا للطعن طبعا من هذا اللفظ القرآن، فبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه. كذلك قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. كذلك قوله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، الواو في قوله وقالوا اتخذ الله ولدا، يعني في قراءة السبعة غير ابن عامر هي من القرآن، يعني القراء السبعة إلا ابن عامر يقرؤونها وقالوا اتخذ الله ولدا، أما ابن عامر فيقرأها قالوا اتخذ الله ولدا. نعم، فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، فهي محذوفة في مصحف أهل الشام. وقس على هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء، يعني تصح أدلة الذين أثبتوا قرآنيتها وتصح أدلة أيضا الذين نفوا قرآنية البسملة، واضح على هذه قراءة وهذه قراءة ولا حرج في ذلك. وأشار إلى هذا الجمع في مرافق السعود بقوله: وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القرآن نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. نظر القرآن يعني القراءات، يعني اختلاف القراءات كما ذكرنا. فهنا مسألة، يعني هل الجهر أو الإصرار في البسملة مرتبط ومتلازم مع كإثبات أنها من القرآن أو عدمه؟ يعني لا علاقة على الإطلاق، يعني قضية إثبات البسملة هل هي من القرآن أم ليست من القرآن لا علاقة لها بقضية هل الجهر وعدم الجهر، واضح؟ فليست مسألة الجهر أو الإصرار بالبسملة مبنية على قرآنية البسملة من عدمها. لماذا؟ لأن جماعة ممن يرى الإصرار بالبسملة لا يعتقدونها قرآنا. يعني من الشخص اللي بيقول هي ركب القرآن يقول يجهر بها أو يعني لا يجهر بها. فمن العلماء الذين يرون الإصرار بالبسملة من يعتقد كونها قرآنا، بل يرونها من سننه كالتعوذ والتأمين. وجماعة من يرى الإصرار بها يعتقدونها قرآنا، وإنما أسروا بها. يعني الفريق الأول يجهرون بالبسملة، واضح، مع اعتقاد أنها ليست من القرآن. فبعض العلماء يصر بالبسملة ويعتقد كونها من القرآن، وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الجهر بها، يعني بالبسملة، حيث يظهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا. فالبسملة لها حكم الجهر، حكم باقي الفاتحة والسورة، كما يعني في الصلاة الجهرية، كما أنك تجهر بالفاتحة وتجهر بالسورة، كذلك تجهر بالبسملة في الفاتحة وتجهر بها في السورة. هذا يقول النووي، هذا قول أكثر العلماء، وطبعا هذا مذهب مشهور عن الشافعيين. يقول: هذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي: والجهر بالبسملة هو الذي قرره الأئمة الحفاظ واختاروه وصنفوا فيه، مثل محمد ابن نصر المروزي وأبي بكر ابن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله الحكم وأبي بكر البيهقي والخطيب وأبي عمر ابن عبد البر وغيرهم رحمهم الله. وفي كتاب الخلافيات للبيهقي عن جعفر ابن محمد قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ونقل الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو جعفر: محمد بن علي لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر. قال أبو محمد: واعلم أن أئمة القراءة السبعة منهم من تروى عنه البسملة إلى خلاف عنه، ومنهم من روي عنه الأمران، وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه. وذهب الطائفة إلى أن السنة الإصرار بها في الصلاة السرية والجهرية، الإصرار بالبسملة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. وهذا حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن يسير وابن الزبير رضي الله عنهم، وكذلك الحكم وحماد والأوزعي والثوري وأبي حنيفة. وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد، وحكي عن النخعي. فحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى أن الجهر والإصرار سواء. فإذا هناك من يعني يقول يجهر بالبسملة، ترك رأي آخر، ذهب طبعا مذهب الإمام الشافعي والذين ذكرناهم. هناك من يقول كالإمام أحمد يصر بالبسملة، هناك من يقول الجهر والإصرار سواء. أما حجج القائلين بالإصرار بالبسملة، فيعني أوله حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا رواه البخاري. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني هذا الفريق من العلماء الذين يرون الإصرار بالبسملة فسروا هذا الحديث على أساس أن يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني إيه؟ بلا بسملة. الفريق الآخر يجيب فيقول: لا، المقصود هنا اسم السورة، كما تقول سورة تبارك، سورة حميم تنزيل، كذلك تقول سورة الحمد لله رب العالمين، يعني يقصدون بها الفاتحة دون التعرض للبسملة. أما هنا ففسروه حديث أنس كانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني مباشرة دون أن يبسمل، أو بتعبير أدق دون أن يجهر بالبسملة. هذا رواه البخاري. منها حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا رواه مسلم. لم أسمع أحدا منهم يقرأ، يعني معناه أنهم كانوا يسرون بها. كذلك حديث أنس الذي رواه مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. في أول قراءة اللي هي إيه؟ في أواخرها سورة، في بداية السورة. منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذا رواه مسلم، يعني معنى ذلك هذه سنة فعلية، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا بالبسملة. كذلك حديث عبد الله بن مغفل قال ابنه: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، فإني صليت مع النبي، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع رجلا منهم يقوله، فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. فمن حجج القائلين بالإصرار بالبسملة قالوا إن الجهر بها منسوخ، قالوا إن الجهر نسخ وبقي الإصرار بالبسملة. قال سعيد بن جبير، طبعا هو من التابعين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم بمكة، وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن، فقالوا إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخفاها، فما جهر بها حتى مات. قالوا، أي القائلين بالإصرار بالبسملة، قالوا: وسئل الدارقطني بمصر حين صنف كتاب الجهر فقال: لم يصح في الجهر بها حديث. قالوا: وقال بعض التابعين: الجهر بها بدعة. قالوا: وقياسا على التعود، يعني القائلين بالإصرار قاسون على التعود، فكما أننا نتعود ونسر ذلك التعود كذلك نبسمل ولكن بالإصرار. قالوا: ولو كان الجهر ثابتا لنقل نقلا متواترا أو مستفيضا كوروده في سائر القراءة، يعني كما استفاض إلينا وتواتر إلينا نقل الجهر بالقرآن في صلوات معينة، لا استفاض أيضا بل تواتر أيضا يعني نقل الجهر بالبسملة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورم عليه. أما القائلون باستحباب الجهر بالبسملة فهم الشافعية والجمهور كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقد استدلوا على الجهر بالبسملة بأدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فما لما صلى بهم قال: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. ومعناه أنه يجهر بما جهر به النبي عليه الصلاة والسلام ويفر بما أسر فيه. ثم قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجهر في صلاته بالبسملة، فدل على أنه سمع الجهر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب البغدادي: الجهر بالتسمية مذهب أو مذهب لأبي هريرة، حفر عنه واشتهر به وورد عنه أو رواه عنه غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. منها حديث نعيم ابن عبد الله رحمه الله المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم الكتاب حتى إذا بلغ ولد ضالين قال: آمين، وقال الناس آمين، فيقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي في سننه وابن خزيمة في صحيحه. الشاهد هنا أنه كان أبو هريرة كان يعني يجهر بالبسملة. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فقد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت متصل لا شك ولا ارتياب عند أهل المعرفة بالأخبار في صحة سنده واتصاله. فذكر هذا الحديث ثم قال: فقد بان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وأخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه، وقال: هذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة: هي آية من كتاب الله، اقرأوا إن شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية التابعة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أما الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات. قال الشيخ أبو محمد المقدسي: فلا عذر لمن يترك صريح هذه الأحاديث عن أبي هريرة ويعتمد رواية حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ويحمله على ترك التسمية مطلقا أو على الإصرار، وليس في ذلك تصريحا بشيء منهما، والجميع رواية صحابي واحد، فالتوفيق بين روايته أولى من اعتقاد اختلافها. يعني إذا كان أبو هريرة روى حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فهو هو الذي جاء عنه هنا في هذه الأحاديث أنه كان يجهر بالبسملة. فينبغي الجمع بين الأقوال إذا تعارضت، الجمع بين الأقوال لا الترجيح بينها إذا تعارضت. فالجمع يقول بأن المقصود قسمت الصلاة كل ما يكون في الصلاة من الدعاء بقسمين، هو قسم الدعاء اللي هو دعاء الثناء والتمجيد، وقسم الآخر دعاء المسألة والطلب. واضح؟ وسبق أن ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي. استدل أيضا القائلون باستحباب الجهر بالبسملة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في روايات متعددة، منها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالشاهد هنا أنها ذكرت البسملة أولا. منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني والحاكم، وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح وليس له علة. منها حديث أنس، فعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وظاهر هذا أنه كان يجهر بها. عليكم السلام. كان لو كان لا يقرأ ولا يجهر بالبسملة قال إيه؟ الحمد لله رب العالمين مباشرة. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى آخرها. فهذا تصريح بأنه جهر بها بالبسملة خارج الصلاة، فكذا في الصلاة في سائر الآيات. يعني ينبغي أيضا أن يكون الراجح والقول بالجهر بها. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد اعتمد إجماع أهل المدينة في عصر الصحابة في هذه المسألة خلافا لما ادعته المالكية من الإجماع. فقد روى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى معاوية رضي الله عنه بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة، صلاة يعني جهرين، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسور التي بعدها. يعني معاوية لما صلى بهم في المدينة قرأ يعني في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لما قرأ السورة لم يجهر بالبسملة في السورة حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما سلم ناداه من شهد من المهاجرين من كل مكان. فلما سلم من الصلاة المهاجرون رضي الله عنهم من كل مكان في المسجد صاحوا به وقالوا: يا معاوية، أترقت الصلاة أم نسيت؟ فتركت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للتي بعد أم القرآن وكبر حين أهوي ساجدا. وهذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي، واعتمد عليه يعقوب أيضا في إثبات الجهر بالبسملة، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال الدارقطني رجاله كلهم ثقات. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النووي: وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المشهود لها بالصحة ما يرد قول ابن الجوزي إنه لم يصح عن أنس شيء في الجهر. منها حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته. قال الدارقطني: هذا إسناد علوي لا بأس به. منها حديث سمرة رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة. وأنكر ذلك عمران بن حصين، يعني أنكر على حديث على سمرة هذا الحديث. كان لرسول الله أو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتب إلى أبي بن كعب، فكتب أن صدق سمرة. قال الدارقطني: كلهم ثقات. قال الخطيب: فقوله سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني إذا أراد أن يقرأ، لأن السكتة إنما هي قبل قراءة البسملة لا بعدها. سكتة قبل قراءة البسملة، يعني معنى كانت له سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كان له سكتة إذا إيه؟ إذا أراد أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا إن السكوت يكون قبل قراءة البسملة. وسكت إذا فرغ من القراءة يعني قبل أن يركع، قبل أن يركع بمقدار يعني سكوته. ثم أجاب القائلون باستحباب الجهر بالبسملة على أدلة أو حجج القائلين بالإصرار بالبسملة. أولا استدلهم بحديث أنس وعائشة رضي الله عنهما، طبعا حديث أنس أنه عليه السلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والرواية الأخرى لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وغيرها من الروايات. كذلك حديث عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. المراد كانوا يفتتحون بسورة الفاتحة لا بالسورة. ستلاحظون في أدلة القائلين بالاستحباب الجهري إما أن الأحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة، وإما حديث صريحة لكنها ليست صحيحة. ولذلك الشيخ الألباني يقول في هذه المسألة: لا يوجد على الجهر دليل واحد صريح صحيح يجمع بين أنه صريح في دلالته وصحيح طبعا من حيث السند. لذلك تجد الدليل واحد أحيانا وهما متفقان على صحته، لأن حديث أنس هذه الأول رواية الأولى في البخاري كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا في البخاري. كذلك لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا في مسلم، وفي مسلم أيضا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين إلى آخره. كذلك حديث عائشة كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا في مسلم. فالقائلون بالاستحباب الجهر قالوا المراد كانوا يفتتحون بسورة الفاتحة، بسورة الفاتحة لا بالسورة، يعني مثلا إذا يقرأ مثلا الفاتحة ثم مثلا سورة الإشراح فكان يفتتحون بالحمد لله رب العالمين يعني بسورة الفاتحة لا بالقرآن الذي هو السور الأخرى عن الفاتحة. فالمقصود أنه كانوا يقدمون قراءة الفاتحة على ما عداها من السور، وليس المقصود أنه يفتتحون بالحمد لله رب العالمين يعني بالبسملة بدون البسملة يعني. وهذا التأويل متعين للجمع بين الروايات لأن البسملة مروية عن عائشة رضي الله عنها فعلا ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن مثل هذه العبارات هي كانوا يفتحون بالحمد لله رب العالمين أو كان يفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين نفس التعبير ورد في الحديث عن ابن عمر وابن هريرة رضي الله عنه، وهما ممن صح عنه الجهر بالبسملة. واضح؟ فدل على أن مرادهم جميعا إيه؟ أو مراد جميعا هو اسم السورة، فهو كقوله كان يفتح الصلاة بالفاتحة. واضح؟ مقصود اسم السورة. وقد ثبت أن أول الفاتحة البسملة فتعين الابتداء بها. أما رواية مسلم فلم أسمع، اللي هي حديث أنس، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يعني ذهب إلى تأويل ذلك بأن الراوي عبر على قدر فهمه، هذا التصرف من الراوي، لأن هذه الرواية مخالفة لعامة الروايات التي جاءت عن أنس بريدة في هذا التصريح. طيب. أما حديث عبد الله بن مغفل فقالوا هذا حديث ضعيف لأن ابنه مجهول، لأن ابنه مجهول. أيضا بجانب أن طبعا عبد الله بن المغفل إذا حكى يعني ذلك أيضا فيقال يجاب عنه لو صح عنه ذلك أن هذا كان في صلاة سرية لا جهرية، لأنه إذا كان في صلاة سرية فإنه سيضر بالبسملة كما يصد بالقرآن، أو أن هذا طبعا يتعارض مع كلام أبي هريرة وإثباته الجهر بالبسملة، وأبو هريرة كان يكون قريبا في الصلاة، وعبد الله بن مغفل لأنه كان حديث عهد كان صغير السن فكان بعيدا لأنه كان من أحداث الصحابة وصغارهم، وأبو هريرة كان من شيوخهم. أي نعم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليلي لي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، فمعلوم أن القارئ يرفع صوته ويجهر بقراءته في أثنائها أكثر من أولها. فلم يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة لأنه بعيد، وهي كانت في أول القراءة، والقارئ إذا فتح قد يكون صوته الأول ضعيفة وبعد ذلك يزداد قوته، فربما أنه كان صغيرا فيكون في الصفوف الخلفية، أما أبو هريرة فكان قريبا فبالتالي استطاع أن يضبط إثبات الجهر بالبسملة طبعا لقرب أبي هريرة وإطغائه وجودة حفظه وشدة اعتنائه. أما حديث ابن مسعود أيضا فقد ضعف ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أيضا ضعيف. أما قول سعيد بن جبير إن الجهر منسوخ فلا حجة فيه، وإن كان قد روي متصلا عن ابن عباس وقال فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون فيهزؤون، ولا تخافت بها يعني عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. وفي رواية فخفض النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، كان المقصود الخفض الذي هو دون الجهر الشديد، لأنه كما أنه نهي عن الجهر نهي أيضا عن المخافة، فهي أمر كان يعني بين الأمرين توسط يعني اللي هو ولا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها، هذا ليس مقصود البسملة فقط، لكن ما يجري على كل القرآن أو الفاتحة يجري على البسملة. واضح؟ أيضا ما حكوه عن الدارقطني، عن الدارقطني رحمه الله تعالى، اللي هو لما صنف أو سئل بالنصرح حين صنف كتاب الجهري فقال لم يصح في الجهر بها حديث، قالوا هذا لا يصح عن الدارقطني لأنه صح في سننه كثيرا من أحاديث الجهري. أي نعم. يعني فإن صح حتى عن هذا الكلام عن الدارقطني فيدل فيحمل على أنه اطلع آخرا على ما لم يطلع عليه أولا. أي نعم. كذلك قولهم قال بعض التابعين الجهر بها بدعة، هذا لا حجة فيه لأنه يحكي عن مذهبه، وطبعا مذهب واحد من التابعين ليس أولى من مذهب غيره، بدليل مثلا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثلا يقول العقيقة بدعة، فالعقيقة بدعة، ويقول الإمام أبو حنيفة صلاة الاستسقاء بدعة. واضح؟ فهذا يعني حكاية لمذهبه، وطبعا الصحيح أنهما سنة العقيقة وصلاة الاستسقاء صحيح أنهما سنة، فهذا يعني يحكي مذهبه، من قال إن الجهر بها بدعة يحكي مذهبه. ونعم فالأحاديث صحيحة في العقيقة وفي الاستسقاء فيقدم على المذهب المحكي. فمذهب واحد من الناس لا يكون حجة على مجتهد آخر، فكيف يكون حجة على الأكثرين مع مخالفته الأحاديث الصحيحة؟ قالوا أيضا من أدلة القائلين بالإصرار، قالوا قياسا على التعود، قاسوها على التعود كما أننا نتعود إصرارا كذلك نبتمل سرا. فالجواب أن هذا القياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ أن البسملة من الفاتحة ومرسومة ومكتوبة في المصحف بخلاف التعود. قولهم لو كان الجهر ثابتا لنقل تواترا، جوابه أن ذلك ليس بلازم، بل لأن التواتر طبعا لا يتحقق في كل حكم شرعي أن يثبت للتواتر. يعني باختصار الشيخ الألباني في هذه المسألة تكلم عنها في تمام المنة، وقال رحمه الله: والحق أنه ليس بالجهر بالبسملة حديث صريح صحيح. يعني كما ترون المسألة من المعارك الفقهية بين الفقهاء، لكن هذا مذهب الشيخ نصر يرى أنه إما الحديث أنها صحيحة لكنها ليست صريحة، أو صريحة لكنها ضعيفة، لكن ليس في البسملة حديث صريح صحيح. نعود إلى المد. يقول صاحب المد: وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكافي. قوله وفيها يعني في الفاتحة 11 تشديدة، 11 تشديدة يعني شدة، قال في حاشية الروض بغير خلاف. إذا أردت أن تحصي التجديدات التي فتحها التي لابد أن تأتي بها بالقراءة، لابد أن تأتي بالشدات كلها في قراءة الفاتحة. طبعا ممكن واحد لا يحصيها، لكن هو قطعا يأتي بها، واضح؟ يعني مش حد يقول مثلا الحمد لله الرحمن الرحيم مثلا، أو الحمد لله، حتى الرحمن يستطيع تقرأها بدون شدة. فمش معنى ان احنا نعدها، يعني ممكن طبعا عامة المسلمين وملايين المسلمين لا يعرفون عددها، لكن هذا طبعا نادر في الفقه فربت المسائل. يعني وهي في ايه؟ في لفظ الجلالة طبعا ابتداء من الحمد لله رب العالمين. اذا اضفنا التشديدات الثلاثة في البسملة فتكون عدد الشدات او التشديدات الفاتحة 14 تشديدة. هذه 11 تشديدة في الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الرحمن طبعا الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، فقلت إياك هذا لا يصح، إياك، إياك يعني ضوء شمسك نعم، إياك، لو قلت إياك نعم بدون أن شد الياء، الياء هو ضوء الشمس، فهل أنت تعبد الشمس؟ إياك نعم، إنما هي إياك نعم، إياك نعم. طبعا إياك اثنين مش واحد، شدة في الأولى وشدة في الثانية، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، الصاد في الصراط المستقيم، صراط الذين في اللام، فأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم شدة في الضالين؟ اثنين، واحدة في الضاد والثانية في اللام. فإن ترك تسجيلة أو حرفا من الفاتحة وقد فات محله وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة استأنفها. عليكم السلام عليكم. يعني إذا ترك تسجيلة من الفاتحة أو حتى ترك أي حرف من الفاتحة، فإن كان قريبا مثلا لو قال الحمد لله الرحمن الرحيم، رحمن أو مثلا مالك يوم الدين، مش عارف انطقها حيما غير المشجع، يعني نفرض انه ترك تشديدة او ترك حرفا، فان كان قريبا ما مضى وقت طويل قريب من قراءته اعاد الكلمة، يعيد الكلمة مصححة وينطقها مشددة، فهذا يجزئه ولا يؤثر. كما نطق بالكلمة على غير الصواب، نطق بكلمة أخطأ في نطقها فعادها وهو عن طريق عهد بها، عاد قراءتها صحيحة فلا حرج في ذلك، فيأتي بها على وجه الصواب. أما إذا بعد محل التسجيل مثلا أو الحرف الذي تركه وطال الفصل، بحيث إذا رجع إليها يخل بالموالاة، في هذه الحالة يستأنف الفتحة من الأول، يعيد الفتحة من أولها. لأن معروف أن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين، الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فمثلا مالك يوم الدين، الدين الدال هنا عبارة عن دالين لكنهما أدغمتا هنا، كذلك الصراط، كذلك الذين، وهكذا. طيب إذا تعمد ترك حرف أو تجديده أو ترتيب، أن يجعل كل كلمة أو كل آية في موضعها أو في مرتبتها، ففي هذه الحالة إذا تعمد ذلك ينبغي أن يبتدئ الفتحة من جديد، يعني يبتدئها إن تعمد ترك حرف أو تجديده أو ترتيب. والمراد في ذلك الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يلزمه. يكره الإفراط في التجديد اللي هو الإسراف ومجاوزة الحد، يعني بعض الناس قد يبالغ في التجديد، مثلا مالك يوم الدين بهذه الطريقة، يتشدد في التجديد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يلزم أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشدودة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها، إن أخلى بالترتيب يبقى آية مكان آية بالترتيب، إن ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثال لحن الذي يحيل المعنى مثلا أن يكسر الكاف في إياك، بدل ما يقول إياك يقول إياك نعبد، هذا بلا شك لحن يحيل المعنى. طبعا معروف أن العلماء يعبرون عن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة بتعبير إيه؟ يسمون الأمي، يعني في هذا الباب من الفقه أو باب صلاة الجماعة والإمامة، اسم الصلح الأمي ليس المقصود الذي به الذي ما هو متعارف عليه الذي لا يجيد القراءة أو لا يقرأ ولا يكتب، لكن الأمي هو الذي لا يجيد قراءة الفاتحة. فلو واحد معاه دكتوراه في الجماعة ومعاه دكتوراه في علم العلوم ولا يجيد قراءة الفاتحة، هذا في عرف الشرع يسمى أميا. فإذا لحن يقول ابن قدامة: يلزمه أن يأتي لقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير منحول فيها لحن يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف إياك فيقول إياك، أو يضم أنعمت، بدل ما يقول أنعمت يقول أنعمت، صراط الذين أنعمت، أي يكون هو الذي أنعم يعني، أو يفتح ألف الوصل في إهدنا فيقول أهدنا، لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا، فكأنه ما قرأها ولا تجزئ عنه هذه القراءة. طيب هذا فيما يتعلق باللحن الذي يحيل المعنى، فماذا عن من أو ما حكم من يظهر المدغم؟ يعني الرحمن، فما حكم من يظهر اللام فيقول الرحمن، فيقول الرحمن كذلك، يعني هل حكم الذي يظهر المدغم مثل أن يقول الرحمن مظهرا اللام، كمن ترك التجديد مثل أن يقول الرحمن الرحمن بدون تجديد؟ قال ابن قدامة: في من أظهر المدغم، يعني قال مثلا الرحمن أو ولا الضالين، فلا تصح صلاته، لأنه إنما ترك الإدغام وهو معدود لحنا لا يغير المعنى. إذا ترك الإدغام فهذا لا يؤثر في المعنى. إذا قال الرحمن أو الرحيم صحيح هو لحن، لكنه لحن لا يغير المعنى. وقال ابن قدامة: ولا يختلف المذهب أنه إذا لينها ولم يحققها على الكمال أنه لا يعيد الصلاة. إذا هذه التشديدات التي في الفتحة إذا لينها ولم يحقق التشديد فلا يعيد الصلاة، لأن ذلك لا يحير المعنى ويختلف باختلاف الناس. نعم. وأقل ما يجزئ فيها، يعني في قراءة الفاتحة، قراءة مسموعة يسمعها نفسه، أقل ما يجزئ قراءة مسموعة يسمعها نفسه، أو يكون بحيث يسمعها لو كان سميعا كما قلنا في التكبير، فإن ما دون ذلك ليس بقراءة. إذن شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغلا للسمع. يعني ممكن واحد صحيح السمع لكن أصوات ضوضاء حوله لا تمكنه من السماع، هذا يشوف إيه أقل قدر يسمع نفسه حتى كان لو كان لا يسمع بسبب الأصوات حوله. ولا يشترط في هذه الحالة وجود يعني شواغل حوله حقيقة الإسماع. وهكذا الجميع في التشهد والسلام وتكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع وغيره وسائر الأذكار التي في الصلاة فرضها ونفلها كله على هذا التفصيل بلا خلاف. وقال أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب، وهذا مذهب مالك والأوزعي والشافعي أيضا. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهي 14 تشديدا في البسملة منهن 3، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته، لم تصح قراءته. إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضمت أنعمت، خليك عليها إيه أنعمت أو أنعمت، واضح؟ أو كثر كاف إياك نعبد فقال إياك، أو قال إياء بهمزتين لم تصح قراءته، وصلاته إن تعمد تبطل الصلاة إذا كان متعمدا، وتجب إعادة القراءة إذا لم يتعمد. وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد قال إياك نعبد، وفتح نون نستعين وإياك نستعين اهدنا، لكن قال إياك نستعين اهدنا، كذلك إذا فتح طاف صراطا فقال صراط الذين ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده، ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وهي قطع الجمهور، يعني لأنه لحن لا يغير المعنى. يقول: فإن لم يعرف إلا هذا فيما يتعلق بقوله هنا وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكافي. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، يعني هذه حالات خاصة كما هو المعروف في الفقه. ندرس أولا الأمور القواعد الأساسية ثم نبدأ نفرع، إذا عجز عن ذلك ماذا يفعل، ما البديل، إذا حصل منه خلاف هذا الحال كيف يكون حكم، وهكذا. فهنا يقول بعدما ذكر من وجوب المحافظة على تشديدات الفاتحة، قال: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها أو بقدرها، يعني ما يعرف إلا آية الفاتحة كم آية، 7 آيات، يكرر هذه الآية 7 آيات 7 مرات. لماذا 7 مرات؟ لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة. وإن لم يعرف آية، هذا متوقع، ممكن إنسان ما يعرف حتى آية واحدة، واحد عجمي ما يعرف حرفا واحدة كلمة باللغة العربية مثلا أو بالتعبير أصح لا يعرف ولا آية من القرآن برقم، وما في وقت للتعلم لأنه سيدق الوقت ويأخذ وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ يقول وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، هذا رقم 303. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني ما يجزئني. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. فالمقصود من هذا أنه إذا لم يعرف إلا آية كررها بقدر الفاتحة، يعني بعدد الآيات الفاتحة، فإن عجز عن آية لزمه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يعرف شيئا بالفرد حتى هذه الأذكار لا يعرفها، ماذا يفعل في صلاته؟ يقف بقدر الفاتحة وفاقا، يعني باتفاقهم يقف بمقدار الوقت الذي يستغرق في قراءة الفاتحة. واضح؟ طيب. نعم.
يسمع
أمي. الذي لا يقرأ ولا يكتب يحفظ. على كل حال نحن نذكر القواعد والضوابط وحتى تطبق، سواء أمي أو غير أمي، لكنه يعني كلام عام واضح، كلام محدد. فإذا لم يعرف يعني إلا آية يكفرها بقدرها، يغفر أنه يعرف فقط الحمد لله رب العالمين. فإذا عجز عن آية فيعزل إلى التسبيح، إذا عجز عن هذا الذكر الذي ذكرناه فيقف بقدر الزمن الذي تستغرقه رأس الفتح. نعم. يقول في المغني فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم، فإن لم يفعل مع القدرة عليه، يعني يجب أن يتعلم، فقصر في التعلم وهو قادر عليه لم تصح صلاته، لأنه ليس بمعذور لأنه قادر على التعلم. فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت، فإن لم يقدر على التعلم أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية كررها سبعا، قال القاضي لا يجزئه غير ذلك، لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها. يعني لما يجيب آية من الفاتحة وكررها مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يلفظ ما يحفظ وما استطاع أن يتكلم غير فقط اهدنا الصراط المستقيم، فأولى أن يكررها سبع مرات، لأن أفضل ما يأتي مثلا لآية مثلا قل هو الله أحد ويقولها سبع مرات. واضح؟ لأن تكرار آية من الفاتحة أولى وأقرب من الفاتحة من آية من غيرها. لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها، وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك كرره بقدره. ويحتمل أن يأتي ببقية الآية من غيرها، لأن هذه الآية يسقط فرضها بقراءتها، فيعزل عن تكرارها إلى غيرها، كمن وجد بعض الماء فإنه يغسل به ويعزل إلى التيمم. فأما إن عرف بعض آية لم يلزمه تكرارها وعدل إلى غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحسن القراءة أن يقول الحمد لله وغيرها، وهي بعض آية لم يأمره بتكرارها. وإن لم يحسن شيئا وكان يحفظ غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها إن قدر لا يجزئه غيره. أيضا يقول ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة أوكد آكد. المقصود هنا أنه إذا فرض وقوع تعارض بين ركنين من أركان الصلاة، الركن الأول هو القيام والركن الثاني هو
القراءة. فحالة هذا الشخص أنه إذا قام لا يقرأ، وإذا قرأ لا يقوم، يعني بنفس الحالة لا يستطيع أن يقرأ إلا هو جالس، فإما أن يقرأ وإما أن يقوم، يعني يصلي وهو واقف وما يقرأش، إما يصلي وهو جالس وإيه فيقرأ، فأيهما نقدم، القراءة أو كذا؟ فهذا يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد على أساس أنه إيه يقرأ. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكد. ثم يذكر الركن الرابع من أركان الصلاة وهو الركوع. يقول: الرابع الركوع، وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره، وهذا رقم 304 وتقدم رقم 289. فبعد فراغ القارئ من قراءة السورة يسن له أن يسجد قائما، ويسكت سكتة لطيفة حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. يعني من السنة أن الإنسان إذا فرغ من قراءة الفاتحة والقرآن الذي يتيسر له أن يسكت سكتة لطيفة قبل أن يركع، يعني لكن لا يقول مثلا فصل لربك وانحر الله وانحر الله، او مثلا اي خواتيم سوره، مثلا مثلا يقول مثلا اي نعم اليس الله باحكم الحاكمين الله اكبر، فيصل اخر حرف في القران بالتكبير، هذا مخالف للسنه. اما السنه فان يسكت سكته بقدر ما يرجع إليه نفسه قبل الركوع، لما ثبت في السنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا افتتح الصلاة، وإذا فرغ من القراءة كلها. قال أحمد: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصل قراءته بتكبير الركوع، ثم بعد ذلك يركع مكبرا. والركوع فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وهو في اللغة الانحناء. الركوع في اللغة الانحناء، يقال ركع الشيخ، يعني انحنى من الكبر، ركع الشيخ إذا انحنى من الكبر، الكبر السن. ويرفع يديه حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن يركع، ثم يكبر، يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، هذين المنكبين، إذا أراد أن يركع ثم يكبر. وندب إجماعا أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يضع يديه على ركبتين، يقبض على ركبتين بأصابع يديه مفرجة. ويكره التطبيق، يكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان أول الإسلام، ثم نسخ إجماعا، نسخ هذا الحكم، نسخ جواز التطبيق في الركوع. فالتطبيق هو أن يطبق يده على الكف على الكف الأخرى تمام الانطباق، واضح كذا، ثم يضعهما في حالة الركوع بين الركبتين، واضح، بين الركبتين مش على ركبتين، لا بينهما. فهذا هو التطبيق، وهذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ إجماعا. ويكون ظهر المصلي مستويا حال ركوعه إجماعا، لحديث وقصة رضي الله تعالى عنه وغيره كما سيأتي إن شاء الله. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، في فرد أو نفس، لحديث عقبة لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال في الحاشية: وأجمعوا على سنيته، سنية التسبيح. فذهب أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوبه للأمر به، ذهبوا إلى وجوبه للأمر به، أولا في القرآن: فسبح باسم ربك العظيم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم، فهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. قال النووي وغيره: تسبيح الركوع والسجود والسؤال المغفرة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كله سنة ليس بواجب.
فلو تركه لم يأتم وصلاته صحيحة سواء تركه عمدا أو سهوا، لكن يكره تركه عمدا. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. وقال أبو حامد هو قول العلماء عامة لحديث المسيء. حديث المسيء قالوا إنه يعني هو الذي يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، بحيث يكره ترك التسبيح حتى لو تعمد ذلك. واضح؟ والأحاديث الواردة في الأذكار محمولة على الاستحباب جمعا بين الأخبار. ففي حديث المسيء ثلاثة أمره بأن يركع لكن لم يأمره بالتسبيح، والحديث تمحض لذكر أركان الصلاة. فبالتالي لو أن رجلا ركع واطمأن في الركوع ثم رفع دون أن يسبح، هل يؤثر هذا في صحة صلاته؟ لا يؤثر، لا يؤثر في صحة صلاته، لأن الركوع نفس حالة الركوع الانحناء هذا هو الركن، نفس الركوع هو الركن. أما الذكر في أثناء الركوع فهذا مستحب. وكره مالك زيادة وبحمده، يعني في قولنا سبحان ربي العظيم وبحمده. قال يعني مالك رحمه الله تعالى معللا سبب هذه الكراهة، كراهة زيادة كلمة وبحمده، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. وعن أحمد قال: بل الأفضل أن يقول وبحمده، واختاره المجد وغيره، ولا يعارض ما ذكر من إثبات الدعاء في الركوع، لأن التعظيم لا ينافي الدعاء. نعم، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فقوله اللهم اغفر لي هذا دعاء أم ليس دعاء؟ هذا دعاء. وهذا ثبت في السنة، فدل على جواز الدعاء في الركوع. وإن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. وربما قال عليه السلام: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والواجب مرة، لماذا؟ يعني الواجب في التسبيح هو الذي يعني التعبير أدق، مش التسبيح، الواجب في إيه؟ في قدر الاطمئنان. الواجب في قدر الاطمئنان، يعني اللي هو الطمأنينة، ولذلك هو أفردها فقال الركوع والطمأنينة فيه. أما إذا انحنى ورفع واضح هذا لا يصح، لكن الركوع ركن، والطمأنينة في الركوع لأنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فما هو حد الطمأنينة؟ حد الطمأنينة احنا بنقدرها بالإيه؟ بنقدرها بتسبيحة، أدنى يعني أدنى الحد الواجب هو الزمن مش التسبيح. حتى لا نتناقض، احنا قلنا قبل كده ان التسبيح ليس الواجب، انما التسبيح الواجب هو الايه؟ الطمأنينة. ما هو حد الطمأنينة؟ بيقدرها بالزمن الذي تستغرقه تسبيحة واحدة مطمئنة. واضح؟ فلازم لان بعض الناس تعتقد ان التسبيح واجب لانهم يقرؤون دائما كلام العلماء في اقل ما يجزئ في الركوع. فالمقصود الزمن اللي هو زمن الاطمئنان الذي يشغل عادة بماذا؟ بالتسبيح. حينما نقول يعني أقل ما يجزئ، مش بنقول تسبيحة، أنا نقول قدر تسبيحة، قدر تسبيحة واحدة. طيب لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا، لم يذكر عددا، فينطبق على أقل العدد وهو التسبيح مرة واحدة. وإذا رفع واعتدل وذكر أنه لم يسبح ماذا يفعل؟ واحد ركع ولم يسبح، ثم يعني رفع من الركوع واعتدل قائما، قد سمع الله بحمده واعتدل، وتذكر أنه في الركوع لم يسبح، هل يعود إلى الركوع يسبح؟ طيب ماذا يحصل لصلاته إذا عاد إلى الركوع؟ تبطل أنه سيأتي بالركوع مرتين. واضح؟ وحينتقل من ركن إلى سنة. إذا رجع ثانية يركع يجيب التسبيح من أجل أن يفرق إيه؟ سنة الذي هو التسبيح، سيتحول عن ركن. نعم. فإذا رفع واعتدل وذكر أنه لم يسبح لم يعد إلى الركوع. وأدنى الكلام ثلاث تسبيحات، أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، وأعلاه للإمام عشر تسبيحات، كما روى أو روي عن أنس أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذروا ذلك بعشر. خمنوا وحذروا العدد الذي كان يسبح به، القدر الذي كان يطمئن به في الركوع والسجود كان إيه؟ عشر تسبيحات. ذكر الشيخ الألباني حفظه الله تعالى هنا بعض الكلام الطيب في صفة الركوع والطمأنينة فيه، نختم به الكلام إن شاء الله، لكن قبل أن نختمه نذكر هذا الركن، نتم الكلام في الركن هنا. يقول في المتن: وأقله، فالهاء تعود على الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا، لحديث أبي حميد، وهذا رقم 500، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حفر ظهره، وهذا رواه البخاري. ففي لفظ: فلم يصوب رأسه ولم يقنع، وهذا حديث صحيح. أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، يعني حتى نضع حدا للركوع. ما هو أدنى حد الركوع؟ قالوا أقل الركوع أنه ينحني بحيث تصل، يعني يستطيع أن يمس ركبتين بكفيه، هذا أقل الركوع. ولا حتى لو مد، يعني لو كان يمكن أن ينزل أكثر من هذا لكنه بحيث يلامس، فهذا يجزئه، هذا هو أقل شيء في الركوع. لكن ما شرط ذلك؟ شرط ذلك أن يكون إنسانا سوي الخلقة، لأن يمكن أن يكون هناك إنسان إما طويل الذراع جدا على غير العادة، وإما قصير الذراعين جدا، فهذا لا يعني يعتد به، وإنما العبرة بمن؟ بالرجل المعتدل الخلقة، لا البالغ في الطول ولا البالغ في القصر، كما نقدر الصاع، الصاع نقول هو إيه؟ ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين، لأنه ممكن يكون واحد صغير الكفين أو كبير الكفين جدا، لكن العبرة في هذا بإيه؟ بالأوسط. وقوله هنا في حديث أبي حميد كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هطر ظهره، ثم هطر ظهره، وهذا كما ذكرنا رواه البخاري، هطر ظهره يعني سناه إلى الأرض، سناه إلى الأرض. فأصل الهطر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه، يعني تمسك رأس العود هكذا ثم تثني إليه، تقول هطرت العود، يعني جد لرأسه الجزء الأعلى منه وثنيته نحوك وعطفته عليك، فهذا هو الإيه؟ الهطر. فكذلك أطلق هنا الهطر، ثم هطر ظهره بينه. وفي لفظ: فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني لا ركع وجعل رأسه إلى أعلى ولا إلى أسفل، وإنما الرأس تكون في سواء مع سواء البلد. فالمجزئ في الانحناء أن يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، لأن معتدل الخلق لا يسمى راكعا بدون ذلك. وأجمعوا على مشروعية الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه، يعني إذا رأيت رجلا راكعا وقد بلغ بكفيه ركبتيه، لكن الانحناء ليس كاملا بالصورة الكاملة الذي هي السنة، هذا صح صلاته أم لا؟ فصح صلاته، لأن أنا أدى بالحد الأدنى للركوع، وهو أن يتمكن من مس ركبتيه الإيه؟ بيديه. وضابط الفرق إيه؟ الفرق إيه؟ إنك إذا الذي يركع في على السنة الركوع الكامل على السنة فيمكن يعني كفيه من ركبتيه، في الغالب هذا طبعا بيكون بيجاهد بين جنبيه، هذا المثل بينحني لا يكون مستقيما، لكن الشخص الذي ياتي بالحد الادنى لابد ان يكون الذراع كله ايه؟ الذراع والعظم على استقامه واحده، واضح؟ لكن هذا يجزئ. واجمعوا على مشروعيه الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه. فقال شيخ الإسلام: الركوع في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه، لا يسمى ركعا إلا إذا ركع مطمئنا ساكنا، أما مجرد الخفض فلا يسمى ركوعا، يعني واحد خفض ظهره كذا بسرعة ورفع، هل هذا ركوع؟ فهذا ليس ركوعا. الركوع لابد أن يكون فيه سكون وطمأنينة. ومن سماه يعني مجرد الخفض ركوعا فقد غلط على اللغة. ويجزئ في الركوع قدر الانحناء من غير الوسط في الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا. نعم. ويجزئ من القاعد يعني 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 لو كان شخص مثلا قصير اليدين قصير الذراعين بصورة غير عادية واضح ما حد الركوع في حقه عايز إجابة كاملة. نعم. في ما حد عنده إجابة ثانية؟ واحد قصير اليدين جدا قصير الذراعين خلقة ما حد الركوع ما الحد الأدنى للركوع في حقه المجزي يعني أين بقدر الإحراء. طيب حد ثاني معلش حد عنده كلام تفضل. لا احنا جبنا سيره سواء الظهر يا جماعه في الكلام. احنا قلنا ما لما ذكرنا الحد الادنى من الركوع اتكلمنا على موضوع سواء الظهر ام وضعنا له ضابطا وهو ان يتمكن من ان يمس ركبتيه بكتفيه. طيب ده انسان ايديه قصيره ذراعاه قصيران ما حد ركوع المجزئ في حقه. نعم يا جماعه لو قلنا بقدر ان يعني لو طبقنا الحد الركوع في الشخص المعتاد للخلقة على هذا هيحصل ان هو سينحني انحناء شديدا اشد كمان اكثر من انحناء السنة. هذا نعم احسنت هذا هو الذي انا هذا الذي اقصده ان انا حتى نقول له حد الركوع المذهب حقي نفترض ان ذراعيه طويلة الطول المعتدل واضح ومد هذين الذراعين المفترضتين بحيث لابس ركبتين فهذا هو ادنى حد الرجوع في حقه يعني يقدر ان ذراعيه معتدلان في الطول فنفترض ان هو انسان يعني الطول عادي مثل اي شخص عادي يعني حتى لو يعني يفترض انه لو كان ذراعيه معتدلين الخلقه فالحد الادنى هو يعني ينحني بحيث يلامس الركبتين فهذا الشخص طبعا لم يلامس يعني لم يلامس كفاه ركبتيه لماذا ان الذراع اقل من هذا الحد الادنى لكن يصح الركوع حتى لو لم يلامس الركبتين واضح ولا مش واضح؟ نعم. فيجزئ في الركوع قدر الانحناء من غير الوسط في الخلقة قدر الانحناء قدره فقط مش حقيقة الانحناء بحيث يلامس بكثير ركبتيه لكن قدره بفرض انه ايه ان كان طولها معتولا معتدلا بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا. طيب الشخص الطويل العكس المثل الذي ضربناه في الشخص اللي هو بليغ قصر الذراعين طيب واحد بقى ذراعاه طويلة جدا طول غير خلقة طول غير عادي زائد عن 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 مثيله كيف يحسب كيف يعني ما هو الحد الادنى المجزي من الركوع في حقه؟ نفس الكلام يعني نقول ايه بمقدار من القدر ان هو ذراعيه معتدلان مش قصيرا معتدلان واضح وسط في خلقته يعني على على يعني هو يعني يقدر هذا بحيث يقدر انه لو كان اقل من كده طبعا هتستطيع لمسه على هذا هو القدر الانحناء الذي عند الشخص المعتدل. يعني لا يراد حقيقه المس هنا لكن ايه قدر الانحناء. لا طبعا هو مش لا يراد حقيقه المس هو حيمس هنا لان دي طويله هتستطيع ان يمس واضح؟ اي نعم. طيب ويجزئ من القاعد لنفرض ان انسانا يصلي قاعدا يصلي قاعدا لعذر او لانه مثلا مشلول او اي شيء من يصلي وهو جالس فما الذي يجزئ في الركوع؟ يجزئ من القاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الارض ادنى مقابلة. يجزئ من القاعد يعني احنا بس عملنا حد الركوع بالنسبه للايه للقائم اذا ركع وانحنى. طيب حد الركوع بالنسبه الذي يصلي جالسا ما هو الحد الادنى للركوع؟ يجزء من القاعد مقابله وجهه ما وراء ركبتين. ما وراء هنا بمعنى ما امام، مثل قوله تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفيره غصبا. كان وراءهم يعني ايه؟ كان امامهم، كان امامهم. فيجزء من القاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. الجزء اللي هو أمام الركبتين مجرد أن يقابل وجهنا هذا الجزء أدنى مقابلة، لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر ما قدام ركبتيه من الأرض. فإذا انحنى بحيث يرى ما قدام ركبتيه منها أجزأ ذلك في الركوع. والمقصود بما وراء ركبتيه ما هو أمام ركبتيه كقوله وكان وراءهم ملك أي أمامهم. والكمال يعني هذا أقل ما يجزئ، أقل ما يجزئ، نعيده، يجزئ من القاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. هذا هو الحد الأدنى. طيب الكمال بقى، والكمال أن تتم مقابلة ما قدام ركبتيه من الأرض. أن تتم مقابلة وجهه بإيه؟ ما قدام ركبتيه.